أهلا بكم. كل يوم بنشوف سيل من الأخبار والأحداث، قرارات سياسية كبيرة بتاخد شهور واتفاقيات دولية معقدة، وفي نفس اللحظة بالضبط ممكن فيديو من 30 ثانية في أي مكان في العالم يولع الدنيا، كأنهم عالمين ماشيين جنب بعض.
هو ده فعلا، عالمين متوازيين.
اليوم هنغوص في مجموعة أخبار من يوم 14 نوفمبر 2025 بتوضح التناقض ده بشكل مذهل. من ناحية عندنا الآلة البطيئة والمدروسة للدولة، زي ما بنشوف في تحركات المغرب داخلياً وخارجياً.
ومن الناحية التانية عندنا القوة العاطفية الفورية لقصة انتشرت زي النار في الهشيم على السوشيال ميديا.
ومهمتنا النهاردة هي نحاول نفهم إزاي العالمين دول بيتفاعلوا مع بعض، ويا ترى مين فيهم بيشكل وعينا بشكل أعمق.
بالظبط، إحنا مش بس بنبص على أخبار متفرقة، لأ، إحنا بنبص على طبقات مختلفة من القوة والتأثير. طبقة السياسة العليا اللي بتتحرك ببطء، وطبقة الثقافة الرقمية اللي سرعتها زي سرعة الضوء. والسؤال هو، هل بيتقاطعوا؟ خلينا نشوف.
تمام، نبدأ بالطبقة الأولى، طبقة الدولة. المصادر مسلطة الضوء بقوة على المغرب. واضح إن في عملية إعادة ترتيب داخلية كبيرة بتحصل. أبرز حاجة هو استقبال الملك محمد السادس لزعماء الأحزاب السياسية.
أيوة، والكلام هنا عن قضية الصحراء، بس الكلمة المفتاحية هنا هي تحيين مخطط الحكم الذاتي. ده مش مجرد اجتماع روتيني أبداً.
يعني إيه تحيين؟ تحديث؟
بالظبط، تحديث وتطوير. الاجتماع ده جه مباشرة بعد خطاب ملكي مهم، وبعد قرار جديد من مجلس الأمن، والمصادر بتقول إن الدعوة كانت للأحزاب عشان يقدموا تصورات ومقترحات، يعني مش بس يسمعوا.
دي نقطة مهمة جداً. يعني العادي إن الملف ده بيعتبر من اختصاص الدولة العليا. إيه اللي بيتغير لما الأحزاب تشارك في صياغة الحل بدل مجرد الدفاع عنه؟
هو ده جوهر التحول. المحلل السياسي سعيد بركنان وصفها بأنها نقلة نوعية. الأحزاب ما بقتش مجرد صدى لموقف الدولة، لا، بقت شريك في ورشة العمل. وده بيحيي اللي ممكن نسميه التحالف التاريخي بين المؤسسة الملكية والأحزاب، اللي هو أصلاً موجود من الأربعينيات، لكنه بيتجدد بصيغة عصرية، مش بس للدفاع، لا، للبناء والتدبير.
يعني الهدف أعمق من مجرد دعم سياسي، كأنه بيبني إجماع وطني أقوى، إجماع تشاركي.
بالظبط، ولما المشروع يتحول لإدارة جماعية زي ما وصفه الأستاذ بدر بخلوف، ده بيبعت رسالة قوية جداً للخارج وللداخل كمان. الرسالة هي إن ده مش مشروع القصر بس، ده مشروع الأمة كلها.
وده ممكن يكون له تأثير حتى على المغاربة في مخيمات تندوف؟
أكيد، دي دعوة للمشاركة في مشروع وطني مشترك. وفي نفس الوقت اللي بيحصل فيه ده بنشوف تحركات تانية في نفس الاتجاه. المصادر بتتكلم عن مشروعي قانونين جداد للأحزاب والانتخابات.
أيوة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كان واضح جداً، الهدف هو تعزيز الديمقراطية الداخلية والشفافية. بس التفاصيل اللي لفتت نظري قوي هي التركيز الشديد على فئتين، الشباب تحت 35 سنة والنساء.
يعني محاولة لضخ دماء جديدة. تماماً، دي مش مجرد تعديلات فنية، دي محاولة واضحة لتجديد شرايين السياسة المغربية.
أنا شايف نمط بيتكون هنا، تحديث ملف الصحراء، تحديث قوانين الأحزاب، وفي كمان دعوة من الفريق الاستقلالي لميثاق أخلاقي ضد الفساد، وكل ده بيحصل قبل انتخابات 2026. هل دي صدفة؟
بصراحة أشك إنها صدفة. دي تبان كأنها استراتيجية متكاملة، بتقوي جبهتك السيادية، بتصلح أدواتك السياسية، وبتحاول تبني ثقة جديدة مع المواطنين وخصوصاً الشباب. دي عملية تجهيز للمستقبل.
طيب، وهنا بقى بنوصل لنقطة تبان غريبة شوية ومش مرتبطة. وسط كل السياسة العليا دي، وزارة الداخلية بتخصص ميزانية ضخمة 117 مليون درهم لمكافحة داء السعار والكلاب الضالة.
ها، أيوة.
ممكن حد يسأل، إيه علاقة ده بده؟
وهي دي النقطة اللي بتخلي الموضوع شيق. للوهلة الأولى مفيش علاقة، بس لو بصينا أعمق شوية ممكن نشوف رابط.
اللي هو إيه؟
شغل على حل مشكلة يومية بتأرق الناس زي أمنهم الصحي في الشارع، هي بتبعت نفس الرسالة. إحنا هنا بندير كل جوانب حياتكم، من القضايا الكبيرة للتفاصيل الصغيرة. دي طريقة لبناء الشرعية والثقة من تحت لفوق.
آه،
يعني هي جزء من نفس استراتيجية استعادة الثقة بس على مستوى تاني خالص. إظهار الكفاءة في كل حاجة، من السياسة الخارجية لإدارة الحيوانات الضالة.
ممكن نشوفها كده فعلاً، رؤية شاملة للحكم بتدرك إن المواطن مش عايش بالسياسة بس.
وده بيودينا بسلاسة للخارج. الدولة اللي بترتب بيتها من جوه بالشكل ده غالباً بتستعد تلعب دور أكبر برة، والمصادر بتقول إن ده اللي بيحصل. نبدأ بأوروبا. في كلام جدي عن إعالة التفاوض على اتفاقية الصيد البحري.
أيوة، ودي قضية حساسة جداً. محكمة العدل الأوروبية كانت لغت الاتفاق اللي فات، وده عمل توتر كبير. دلوقتي المفوض الأوروبي للصيد بيعلن رسمياً إنه بروكسل عايزة تبدأ مفاوضات جديدة. دي خطوة كبيرة لإصلاح العلاقة.
والرهان هنا اقتصادي بس عشان أساطيل الصيد الأوروبية؟
لا، الرهان أكبر من كده بكتير. أكيد هو حيوي اقتصادياً لدول زي إسبانيا، لكن بالنسبة للعلاقة كلها، الاتفاقية دي زي ترمومتر بيقيس حرارة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. تجاوز العقبة دي معناه عودة الدفء لعلاقات بتشمل الأمن والهجرة والطاقة.
يعني صفقة لإعادة بناء الثقة على المستوى الدولي.
بالظبط.
ومن أوروبا للعالم، بنشوف المغرب يلعب دور قيادي في ملف تاني مهم جداً، التمويل المناخي في مؤتمر كوب 30 في البرازيل.
صحيح، ودي مش مجرد مشاركة رمزية. المغرب بيضغط عشان يتم تعبئة مبلغ فلكي 1300 مليار دولار سنوياً لمواجهة تغير المناخ. ووزيرة الانتقال الطاقي ليلى بن علي قدمت التزام وطني طموح جداً،
اللي هو
خفض الانبعاثات بنسبة 53% بحلول 2035. ده رقم كبير جداً لدولة نامية.
طب إيه الدوافع وراء الموقف القوي ده؟
أوروبا والعالم.
فهمت، يعني الصورة الكاملة فيها دبلوماسية متعددة الأوجه، حتى الدبلوماسية البرلمانية. رئيس مجلس المستشارين كان في إسلام أباد.
تماماً، كل التحركات دي بترسم صورة لدولة بتنوع شراكاتها وبتوسع نفوذها بهدوء وثقة.
طيب، خلينا لسه في المنطقة، بس نروح لقضايا مختلفة تماماً. في خبر لافت من الجزائر بخصوص الكاتب المعروف بوعالم صنصال.
الرئيس عبد المجيد تبون وافق على عفو إنساني عنه عشان يسافر ألمانيا للعلاج.
اللي لفت نظري إن الطلب جاء مباشرة من الرئيس الألماني نفسه.
بالظبط، والخطوة دي رغم إنها إنسانية بحتة في شكلها، بس دايماً بيكون لها أبعاد دبلوماسية.
إزاي؟
في عالم الدبلوماسية مفيش حاجة بريئة تماماً. لما دولة تستجيب لطلب شخصي من رئيس دولة تانية، خصوصاً في شأن شخصية مثيرة للجدل زي صنصال، دي بتعتبر بادرة حسن نية قوية. دي بتقوي العلاقات الثنائية بين الجزائر وألمانيا بطريقة هادية وفعالة. بنسميها دبلوماسية اللفتات الإنسانية.
ومن الدبلوماسية الهادية لمواجهة من نوع تاني خالص، عملية أمنية كبيرة بين إسبانيا والمغرب، تفكيك شبكة تهريب حشيش.
بس المثير هنا مش العملية نفسها قد ما هو الوسيلة، طيارات مسيرة، درونز محلية الصنع.
ودي بتكشف إيه؟
بتكشف كتير عن عالم الجريمة النهاردة. ما بقناش بنتكلم عن قوارب سريعة بس، إحنا بنتكلم عن شبكة بتستخدم تكنولوجيا متطورة جداً. التعاون بين الحرس المدني الإسباني والدرك الملكي المغربي كشف إن الشبكة دي كانت بتقدر تنقل حوالي 200 كيلو في ليلة واحدة.
200 كيلو في ليلة؟
ده أسطول جوي صغير.
تماماً، وده بيوضح سباق التسلح التكنولوجي اللي داير بين أجهزة الأمن والمجرمين. القصة دي بتقول إن التعاون الدولي ما بقاش اختيار، لأ، ده ضرورة حتمية. مفيش دولة لوحدها تقدر تواجه الشبكات دي. تمام، قضينا وقت في عالم السياسة البطيئة والتحركات المحسوبة. دلوقتي خلينا نروح للعالم التاني اللي اتكلمنا عنه في الأول، عالم اللحظات الفيروسية اللي بتنفجر فجأة. القصة اللي لفتت انتباهي بشكل خاص ويمكن تكون الأكثر كشفاً جاية من روسيا.
أعتقد أني عارفة بتتكلم عن إيه، الفيديو اللي عمل صدمة واسعة.
بالظبط، فيديو بيظهر فيه زوجين ماسكين طفلهم الرضيع عمره سنة واحدة، وشخص بيرسم وشم على دراعه الصغير عبارة مالستروي جيم، والطفل بيعيط بشكل يوجع القلب.
والفيديو انتشر بشكل رهيب وعمل غضب عالمي.
لكن القصة بقت أغرب بعد كده. الزوجين طلعوا وقالوا إن الموضوع كله كان تمثيلية، وإن الوشم ده كان مجرد حبر.
وهنا السؤال بقى، هل ده يغير حاجة؟ هل ده يخلي الموضوع مقبول؟
هو ده مربط الفرس.
يعني السياق إن ده كان جزء من تحدي أطلقه مؤثر رقمي اسمه ميلستروي عشان يروج لمشروعه. حتى لو كان حبر، فالفعل نفسه، استغلال بكاء وخوف طفل رضيع عشان مشاهدات وتفاعل، هو ده اللي عمل الصدمة.
يعني رئيسة رابطة الإنترنت الآمن في روسيا ما اقتنعتش بالكلام ده؟
أبداً، ودعت لفتح تحقيق جنائي، وحذرت من اللي سمته الانحدار الأخلاقي في سبيل الشهرة الرقمية. الحادثة دي بتكشف إن الخط الفاصل بين الترفيه والهزار والإساءة الفعلية ما بقاش واضح خالص في العصر الرقمي.
الرغبة في الترند كأنها بتدوس على أي بوصلة أخلاقية.
تماماً. القصة دي مش بس عن أب وأم سيئين، دي قصة عن اقتصاد الانتباه اللي بنعيش فيه. في الاقتصاد ده الصدمة هي العملة، وكل ما اللحظة كانت صادمة أكتر قيمتها بتزيد، وده بيورينا إزاي الآلية دي ممكن تدفع ناس عاديين ياخدوا قرارات خطيرة ومؤذية حتى ضد أولادهم.
إذن بعد الجولة دي كلها، إيه اللي معانا؟ شفنا دولة زي المغرب بتنفذ استراتيجية مدروسة، بتقوي جبهتها الداخلية وبتوسع نفوذها الخارجي. شفنا دبلوماسية بتشتغل في الظل، وأمن دولي محتاج تعاون تكنولوجي. كل ده عالم بطيء، معقد ومبني على قواعد.
وفي المقابل شفنا إزاي لحظة واحدة متصورة على موبايل في روسيا ممكن تخلق تأثير عاطفي عالمي وفوري، يمكن أقوى من أي قرار سياسي صدر في اليوم ده. وده بيرجعنا لسؤالنا الأول.
بالظبط، السؤال اللي عايز أسيبه للمستمعين يفكروا فيه.
إحنا استعرضنا النهاردة على مين؟ عالم السياسات العليا اللي بتتكتب في القصور وبتاخد وقت طويل عشان تأثر على مصير الأمم، وعالم اللحظات الفيروسية اللي بتتخلق في غرف نمنا وبتأثر على مشاعرنا وقيمنا بشكل فوري. والسؤال هو، في عالمنا اللي بيزيد فيه التداخل بين العالمين دول، يا ترى إيه اللي بيسيب أثر أعمق وأسرع في تشكيل رؤيتنا للعالم؟ القرارات الاستراتيجية المحسوبة ولا الصدمات العاطفية العابرة؟